يشترط في أصالة البراءة وأن أصل البراءة الذي يجريه هل يشترط فيه الفحص أم لا يشترط فيه الفحص؟ هل تجري البراءة قبل الفحص أم يشترط في جريان البراءة الفحص؟ وكان الكلام أنه في المرحلة الأولى هل هناك إطلاق في دليل البراءة أو لا؟ هل هناك إطلاق في دليل البراءة أم لا يوجد إطلاق؟ فإذا كان هناك إطلاق، يعني الثمرة التي ترتب على ذلك أنه إذا كان هناك إطلاق فنبحث هل هناك مانع من الرجوع إلى هذا الإطلاق؟ أما إذا لم يكن هناك إطلاق فمن البداية إحنا مرتاحين ونقول بأنه لا يوجد هناك إطلاق في البين، فحينئذ أي شبهة قبل الفحص لا تجري البراءة. أما إذا قلنا تجري البراءة والحديث الرفع مطلق، فحينئذ يجب ممكن الرجوع إليه قبل الفحص. أي شبهة بدوية، أي حكم تكليفي تشك به أجل البراءة بدون أن تفحص. لكن لذلك عرضوا أن هناك موانع تمنع من التمسك بالإطلاق أم لا، وذكرنا أن هناك من ذهب إلى أنه لا إطلاق في البين، وذلك لأنه من البداية الرواية هي خاصة ومقيدة، نفس لسان الرواية مقيد، إما مقيد بالجهل المعذر والجهل العذري بغير الجهل غير المعذر والذي لا يكون الإنسان فيه معذورا، أو ما قيل بأن الرواية إمضائية لما هو الارتكاز العقلائي بأنه لا يتم النفي إلا بعد البحث، وأن هذا في الأمر مرتكز عقلائي، وهذا المرتكز العقلائي جاءت الرواية لي تمضي ذلك الارتكاز العقلائي. هما كانت مناقشة في هذين، يعني في هذين الوجهين. فإذا الكلام أنه قد يقال أيضا بأنه العقل هنا يحكم بتقييد الرواية بوجوب الفحص. وإذا قلنا بحكم العقلي فالحكم العقلي راح يكون أشبه بالقرينة المتصلة التي تمنع الإطلاق. القيود العقلية والأحكام العقلية هي أحكام تقيد الأحكام الشرعية باعتبارها قرائن متصلة، والحكم العقلي هنا أن العقل يحكم بوجوب الفحص. لماذا؟ لأجل احتمال دفع الضرر المحتمل، باعتبار أن العقل يحتمل أنه هناك حكم للشارع هنا، وما أن هذا الحكم للشارع مخالفته توجب العقاب ويحتمل الضرر، فالعقل يحكم بوجوب الفحص لأجل احتمال دفع الضرر. فهنا أجب قالوا يابا أنه في هذا في مثل هذا المورد، هل هذا الحكم العقلي يقيد هذه الروايات، يقيد حديث الرفع؟ ونقول أن حكم العقل هذا قرينة متصلة، رفع ما لا يعلمون، يعني بعد الفحص، لأن العقل يحكم بوجوب الفحص. فلما العقل يحكم بوجوب الفحص عند احتمال الضرر، فحين لا يمكنك الرجوع للبراءة، فيكون هذا قرينة متصلة لتقييد حديث الرفع. قالوا بأن هذا الحكم العقلي هنا هذا حكم تعليقي وليس حكم تنجيزي، بمعنى العقل يحكم بوجوب الفحص إلا إذا وجد المؤمن. فهو من البداية العقل حكمه ليس تنجيزيا ومطلقا، وإنما معلق على عدم وجود الترخيص الشرعي، وحديث الرفع هو الترخيص الشرعي. فلما يكون الحكم العقلي حكم تعليقي وليس تنجيزي، حينئذ لا يكون قرينة متصلة ولا يمنع من الإطلاق، باعتبار حديث الرفع يأتي مؤمن. الشارع يقول عند الاحتمال والشك أجل البراءة، انتهنا نقبشة. العقل حكمه بوجوب الفحص إلا إذا رخص الشارع بعدم الفحص، وبهنا الشارع رخص قال رفع ما لا يعلمه. فحينئذ عندما رخص الشارع في الترك وفي ترك الفحص والرجوع للبراءة، فهذا حينئذ يكون ترخيصا، باعتبار أن هذا الحكم العقلي ليس حكما عقليا تنجيزيا حتى يمكن القول بأنه حتى يمكن القول بأنه يمنع من إطلاق حديث الرافع، وإنما هو تعليقي على عدم وجود الترخيص، والترخيص وارد في حديث الرافع. فإذا حديث الرافع له إطلاق، فإذا كان له إطلاق معناه أنه عند الشك في التكليف تجري البراءة مباشرة، عند الشك في التكليف تجري البراءة مباشرة. لذلك قالوا لا، هنا همات الآن حديث الرفع مع إيماننا بأنه مطلق وقولنا بأنه مطلق، إلا أن هناك موانع تمنع من التمسك بهذا الإطلاق، تمنع من التمسك بهذا الإطلاق. ما هي الموانع؟ ذكروا عدة موانع وعدة وجوه للموانع، تقاربت إلى 6 موانع 7 موانع. طبعا قد حتى الأمور اللي ذكرناها التي تمنع من الإطلاق أو تمنع من الإطلاق، هذه قد ذكرت في بعضها من الموانع. يعني الموانع اللي تذكر في بعض الأحيان يصير خلط أن هذا مانع منع من الظهور في الإطلاق، لو هذا المانع بعد الظهور في الإطلاق يؤثر. قد يكون عندما تراجعون قد بعض الأحيان لا يفرق بين هذه الموانع، وتذكر كلها في واد واحد، وكلها تذكر في سبيل واحد، أن هذه موانع سواء كانت تمنع من أصل الإطلاق أو تمنع بعد الظهور في الإطلاق. فقد تذكر ما ذكرناه حتى في الوجهين السابقين وغيره، قد تذكران في ضمن هذه الموانع. لكن إذا أجينا فصلنا وقلنا هناك موانع تمنع من الظهور في الإطلاق، يعني أصل الظهور في الإطلاق لا ينعقد نتيجة أن الجهل معذر أو غير معذر على هذا المبنى، أو أن هذا الرواية إمضائية أصلا وليست تأسيسية، أو أن هذا الحكم العقلي حكم عقلي تنجيزي مثلا، فهذا يمنع من أصل الإطلاق. أما إذا انتهينا من هذه المرحلة وقلنا أنه إطلاقه ظاهر وما عندنا مشكلة في إطلاقه، في إطلاق حديث الرفع في الرجوع إليه عند الشك في التكليف قبل الفحص وبعد الفحص، حينئذ نأتي هل هناك موانع أم لا. المانع الأول اللي ذكر هو الإجماع القطعي، ذكر الشيخ الأعظم قال الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلة. يعني قالوا بأنه خب هذا واضح أن هناك إجماع، هناك إجماع عملي، هناك فتوى، هناك قطع، إجماع قطعي نقطع بحصول هذا الإجماع. لكن الكلام أن هذا الإجماع هل هو إجماع مدركي أو لا، يعني الإجماع الذي يكون حجة هو الإجماع الذي لا يكون معه دليل آخر، أما إذا كان معه دليل آخر فلعل المجمعون اتجهوا إلى هذه الأدلة، فإحنا نشوف هذه الأدلة تدل على ذلك أو لا. فلذلك قالوا بأن الإجماع اللي مذكور هنا على عدم الرجوع إلى أصالة البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلة، يعني قبل الفحص، فلا يمكن الرجوع إلى البراءة قبل الفحص، هذا الإجماع إجماع مدركي، وإذا كان إجماعا مدركيا فإنه يسقط عن الحجية. هذا الوجه الأول أو المانع الأول الذي ذكر، فهذا سقط عن المانعية. المانع الثاني الذي ذكره وذكره الشيخ الأعظم الخامس، حصول العلم الإجمالي لكل أحد قبل الأخذ في استعلام المسائل بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في الشريعة، ومعه لا يصح التمسك بأصل البراءة لما تقدم من أن مجراه الشك في التكليف لا في المكلف به مع العلم بالتكليف. فيقول هنا العلم الإجمالي معناه هناك علم بأصل التكليف وهناك شك في تفاصيله، فلمن يكون هناك علم إجمالي قال يعني يكون شك في المكلف به وليس شك في التكليف، فإذا كان شك في المكلف به حينئذ لا يكون المجرى علما للبراءة، لأن البراءة مجراها وموردها هو الشك في التكليف. فهذا الإنسان عندما يأتي يبلغ يعني العلم الإجمالي نفترض أنه قبل أن يبلغ هذا المكلف عنده علم أنه راح يصير شيء اسمه تكليف، وفي هذا التكليف أكو واجبات وأكو محرمات، فعندما بلغ وجب عليه هذا التكليف، فحينئذ هل يرجع للبراءة ولا لا؟ إذا شك في كل تكليف من هذه التكاليف فإنه لا يرجع للبراءة، وإنما يجب عليه الاحتياط ويجب عليه الفحص. وهذا العلم الإجمالي يحصل لدى كل مكلفين، فحينئذ يعلم بوجود الواجبات والمحرمات فلا يمكن إجراء البراءة مباشرة، بل يجب عليه الفحص. لماذا؟ لأن هذا العلم الإجمالي علم الإجمالي منجز. شلون يرفع تنجيزه؟ من خلال البحث والفحص عن الموارد، حتى يرتفع بعد أن هذا أشك أن هذه الواجبات والمحرمات موجودة أو لا، فأفحص هنا أعثر عليها حين من بعد العثور عليها.
Gracias.
هذا الذي ذكره المرزا النعيمي. السيد الخوي رحمة الله عليه في مقام المناقشة بين مع المرزا النعيمي يقول لي هذا احنا جزء من كلامك قبله وهو ان احنا عندنا علم اجمالي ذو علامة وهو الاحكام الموجودة في الكتب الاربعة. يعني عندنا علم اجمالي كبير إنه أدري أكو أحكام تكليفية إلزامية واجبات محرمات موجودة في هذه التكاليف كلها، وهذه هذه الأحكام الإلزامية موجودة ما عند المسلمين، لكن أكو علم إجمالي آخر بأنه بأنه الأحكام الإلزامية موجودة في الكتب الأربعة. هذا العلم الإجمالي الثاني ذو العلامة وذو التميز، إما أن يكون يدور أمره أيضا بين الأقل والأكثر ولا. يعني مثلا مرة أنا عندي 10 أواني أعلم بنجاسة إناء منها، 1 إناء، فإذا صار عندي علم تفصيلي بأن هذا الإناء نجس حينئذ يحل العلم الإجمالي. أما إذا كان عندي علم إجمالي بأنه إناء زيد هو النجس، إناء زيد هو النجس، يعني الإناء المنسوب إلى زيد هو النجس، معناه شنو؟ إذا أنا قام عندي علم العلم التفصيلي بأن هذا الإناء نجس بس ما أدري هو إناء زيد أو لا، مين حل العلم الإجمالي؟ يقول السيد الخوي، يقول بأن هذا العلم ذو التميز، هذا العلم اللي بيه علامة والمعلم بعلامة واللي بيه خصوصية، هذا إما نفسه يكون يدور أمره بين الأقل والأكثر وإما لا. يعني أواني زيد النجسة إما 2 أو أكثر، حينئذ يعني مو 1 فقط، مرة 1 فقط أدري إناء زيد هو النجس، هنا ما يدور أمره بين الأقل والأكثر. ومرة لا، أواني زيد النجسة يدور أمرها بين الأقل والأكثر، فإذا علم أن 2 من أواني علم تفصيلي أواني زيد النجسة، حينئذ ينحل العلم الإجمالي في نجاسة أواني زيد نفسها. يقول العلم الإجمالي ذو الميزة، تارة يدور أمره بين الأقل والأكثر وتارة لا، ما يدور أمره بين الأقل والأكثر. يعني عنده فرضيتين، فرضية أن الإناء النجس هو إناء زيد واحد وهو نجس، ومرة لا، أكو أواني نجسة لزيد لكن ما أدري 2 أو 3 يدور أمرها بين الأقل والأكثر، ومرة لا، عندي إناء زيد واحد هو النجس، ومرة يدور أمر أواني زيد بين الأقل والأكثر. يعني مثل لما أطلب واحد، مرة أقول أنا أطلبه 100 دينار، ومرة أقول له ما أدري أطلبك 100 دينار أو 150 دينار. لما أطلبه 100 دينار فلا يعتبر سداد الدين إلا إذا أعطاني 100، إذا دار بين الأقل والأكثر فالأقل قدر المتيقن والبراءة عن الزائد، صحيح ولا؟ هنا ما تشكل. يقول بأن العلم الإجمالي الثاني اللي أبو العلامة والتميز، هذا العلم الإجمالي الثاني هذا يدور أمره بين الأقل والأكثر أيضا لو لا، له فرد واحد، عندي 10 أواني نجسة 1 منهم هو إناء زيد النجس، بس 1، البقية مو أواني زيد. فيقول بأنه الذي يؤدي إلى الانحلال، اللي هنا يقول هنا راح تفرق المسألة، تفرق أنه إذا كان واحدا وإذا كان يدور أمره بين الأقل والأكثر. إذا كان العلم الإجمالي ذو العلامة أيضا يدور أمره بين الأقل والأكثر، فالأقل قدر متيقن، فينحل العلم الإجمالي. وتقول مين حل؟ لا ينحل المرزى النائني، لما أجي صور المسألة أنه إذا كان العلم الإجمالي الثاني ذو علامة فهو لا يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي الكبير تماما، خلص. فلما ما يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي تماما، فإحنا دائما نحتاج إلى الفحص، ولا تجري البراءة قبل الفحص. هذا ادعاء المرزى. السيد يقول له العلم الإجمالي الثاني ذو العلامة، ذو العلامة اللي راح يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي الأول، هذا العلم الإجمالي الثاني أو المعلوم بالإجمال الثاني، هذا يدور أمره بين الأقل والأكثر لو لا، ما يدور أمره بين الأقل والأكثر. فإذا كان يدور أمره بين الأقل والأكثر، يدور أمره بين الأقل والأكثر، فهو أيضا راح ينحل. يعني إحنا نقول يا با العلم الإجمالي أن أواني زيد النجسة إما 2 أو 3، ما أدش كذا، يدور أمره 2 3 4، فالأقل هو قدر متيقن. فإذا عثرت على 2 من أواني زيد النجسة راح ينحل العلم الإجمالي الثاني. فإذا حل العلم الإجمالي الثاني حل العلم الإجمالي الأول. فيقول هنا في محل كلامنا عندنا علم إجمالي بأحكام كثيرة إلزامية، وعندنا علم إجمالي أن هذه الأحكام الإلزامية موجودة وين؟ بالكتب الأربعة. الأحكام الإلزامية اللي بالكتب الأربعة يدور أمرها بين الأقل والأكثر لولا. فإذا أجيت فحصت في الكتب الأربعة عثرت على 500 حكم ينحل العلم الإجمالي. أنا أشوف أكو أزيد من 500 لولا، فهذا قدر متيقن، يكون الباقي مجرى للبراءة. فحينئذ نرجع نقول الدليل أخص من المدعى. يعني 500 الأحكام الباقية الشبهات الباقية راح تكون مجرى للبراءة، ما راح ما احتاج للفحص أصلا، فراح يرجع الدليل أخص من المدعى. إذن ليس على قولك مطلق أنه إذا كان العلم الإجمالي الثاني، العلم الإجمالي الثاني إذا كذو علامة فهو لا يؤدي إلى انحلال الأول. لا، يؤدي إذا كان يدور أمره بين الأقل والأكثر، هذا في الشك. أما إذا كان العلم الإجمالي الثاني لا يدور أمره بين الأقل والأكثر، هذا إن شاء الله يتحدث.
عبد الله بن سنان يقول رجل